أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بإذن الله تحت عنوان نقد الحالة الدينية، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول بين الدين والحالة الدينية. المحور الثاني النقد الذاتي في الحالة الدينية. المحور الثالث كيف نتعامل مع النقد. نبدأ بالمحور الأول على بركة الله. لا يصح لمسلم أن ينتقد أو يعترض على شيء من الدين. الدين الموحى به من قبل الله سبحانه وتعالى، النص الشرعي القطعي الصدور والقطعي الدلالة، لا يستطيع مسلم أن يعترض عليه أو ينتقده. أصول الدين المتمثلة في توحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وجميع الأنبياء السابقين، والاعتقاد بالمعاد في يوم القيامة. هذه أصول الدين. طبعا هناك أصول دين وأصول مذهب، هذه أصول الدين. وأيضا أركان الإسلام، الضرورات المتفق عليها بين المسلمين، هذه تمثل الدين، لا يمكن لمسلم أن يعترض عليها أو ينتقدها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي آية أخرى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النص الشرعي القطعي الصدور كما هو الحال في القرآن الكريم، نص قطعي الصدور. المسلمون يؤمنون بأن هذا القرآن هو من عند الله من دون زيادة ولا نقصان، فهو نص قطعي الصدور. الأحاديث السنة النبوية الشريفة لا يطلق عليها أنها قطعية الصدور، ظنية الصدور. هنا مجال للنقاش، هل ورد هذا الحديث أم لم يرد؟ هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو غير ثابت؟ وكذلك بالنسبة للدلالة، الكلام الواضح الدلالة الذي لا يحتمل أكثر من معنى محكمات، هذه أيضا لا مجال لنقدها أو الاعتراض عليها. أما ما كانت دلالته ظنية في رأي، في معنى آخر، في تأويل آخر، في وجه آخر، هذا أيضا فيه مجال للنقاش. وبالتالي هذا هو الدين، الدين هو النص، هو الموحى به من قبل الله تعالى، هذا لا مجال للاعتراض والنقد فيه. لكن الكلام في الحالة الدينية، ما هي الحالة الدينية؟ الحالة الدينية تصور في ثلاثة أمور. الأمر الأول الخطاب الديني السائد في المجتمع بما يشتمل عليه من أفكار وآراء عقدية وفقهية، هذا خطاب ديني. ليس بالضرورة أن تكون كل تفاصيل الخطاب الديني قطعية، اجتهاد. ولذلك العلماء يقررون أن المسائل الشرعية الضرورية القطعية التي لا اختلاف فيها بالنسبة للأحكام الشرعية هي تمثل 5 إلى 6% فقط من الأحكام، 94% في مجال للنظر والاجتهاد بين العلماء فيها. فالخطاب الديني السائد هذا من الحالة الدينية، لا تستطيع أن تعتبر كل خطاب ديني هو دين موحى من قبل الله، وإنما هو معرفة بشرية للدين الموحى. هذا هو الشيء الأول، الخطاب الديني السائد. الشيء الثاني الجهات الدينية من مؤسسات وشخصيات، الجهات الدينية مؤسسات شخصيات، هذه من الحالة الدينية لكنها ليست هي الدين. لا يمكن أن نعتبر هذه المؤسسة أو هذا الشخص أو هذا الرمز الديني هو الدين إلا المعصوم، وإلا ما عدا ذلك هو بشر قد يصيب وقد يخطئ. والأمر الثالث في الحالة الدينية هي المواقف والممارسات، المواقف السياسية، المواقف الاجتماعية، الممارسات السائدة بشكل عام أو عند الجهات الدينية، هذه هي الحالة الدينية. فعندنا الدين الموحى به من قبل الله، هذا لا مجال لنقده والاعتراض عليه. وعندنا الحالة الدينية، الحالة الدينية هي الخطاب الديني وهي الجهة الدينية وهي المواقف والممارسات. هذه الحالة الدينية ممكن أن يكون هناك نقد واعتراض عليها، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول لخلل يستوجب النقد، ما دام جهد بشري يمكن أن يكون صائبا وممكن أن يكون خطأ، سواء كان في الرأي أو في الممارسة أو في الموقف، قد تكون ممارسة هذه الجهة الدينية ممارسة خطأ، موقف هذا الرمز الديني موقف خطأ، هناك خلل، والخلل ممكن يستوجب النقد. هذا أولا. المنشأ الثاني للنقد قد لا يكون وجود خلل وإنما عدم استيعاب من الطرف الآخر. إنسان يسمع كلاما دينيا، يسمع فكرة دينية، يسمع حكما دينيا، يعني حكم من الخطاب الديني السائد، فلا يستوعبه، تشكل عليه بعض أبعاده وجوانبه فينتقد ويعترض، لأنه لم يستوعب الفكرة، لأنه لم يستوعب الموقف، لأن عنده خلل في الفهم، سوء في الفهم، قصور في الفهم، فينتقد، فيكون الاعتراض والانتقاد وارد. والمنشأ الثالث للنقد قد يكون سوء في نفس الإنسان المتلقي. الناس بشر، وهؤلاء البشر بطبيعة الحال تحصل حالات من التعصب، حالات من الأغراض الجانبية، المصالح، فينتقد شيئا من الحالة الدينية القائمة. فهناك عندنا الحالة الدينية، عندنا الدين الموحى من الله، وهناك الحالة الدينية. الحالة الدينية قابلة للنقد وقابلة للاعتراض. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني النقد الذاتي في الحالة الدينية. هل ينبغي أن يكون هناك نقد في داخل الحالة الدينية أم لا؟ وهذا الأمر ضروري، وخاصة في هذا العصر، لأنه في هذا العصر الحالة الدينية تواجه شيئا كثيرا من النقد، أكثر من كل العصور والأزمنة السالفة. وهذا أمر طبيعي ومتوقع، لأن الحالة الدينية في تقدم، وما دامت في تقدم فهناك مخالفون، هناك متضررون من تقدمها. هؤلاء المخالفون، هؤلاء المتضررون من تقدم الحالة الدينية لن يتفرجوا، سينتقدون، سيعترضون. من ناحية ثانية اتسعت حرية التعبير عن الرأي، ارتفع مستوى الناس، زادت ثقة الناس بأنفسهم، صار هناك متسع في شعور الإنسان بنفسه وبحريته وبحقه في التعبير عن رأيه. ولذلك نجد الآن الوضع في العالم هناك نقد لكل شيء. في الماضي كان من الصعوبة بمكان أن يكون هناك اعتراض على الحكومات ونقد لسياسات الحكومات، لكن الآن أصبح أمرا طبيعيا. لا تستطيع حكومة من الحكومات أن تمنع النقد لها، أن تمنع الاعتراض عليها، ولو أرادت لما استطاعت. وسائل التعبير عن الرأي متوفرة، قنوات، إذاعات، مواقع إنترنت، صحافة. ليس كالماضي الإنسان ما كان يجد له طريقا للتعبير عن رأيه، أو كان يعيش حالة من القمع التي لا تمكنه من إبداء رأيه. في المجال السياسي هذا واضح جدا. حتى الحكومات التي لا تريد أن تنتقد، لا تريد أن يعترض عليها، ما عاد ذلك ممكنا بالنسبة لها. وكذلك بالنسبة للحالة الدينية أيضا، الحالة الدينية الناس أيضا ارتفع مستوى تفكيرهم وثقافتهم، صار عندهم شعور بذواتهم، صاروا يتمكنون من التعبير عن آرائهم. ممكن في الماضي الناس ما كانت عندهم هذه الثقة، يعني لم تكن حالة كاملة، وكانت تسود في الناس ثقافة تمنع الناس من أن ينتقدوا الدين أو الجهات الدينية. وكلامنا حول الحالة الدينية كان متآلف بين الناس، أنه إذا حكى الشرع الكل ياكل ما أدري شنو، ويقصد بالشرع يعني العالم الديني إذا تكلم، وأن لحم العلماء مسموم لازم واحد ما يتناوله وما أشبه ذلك. لكن الآن لا، الناس ارتفعت ثقتهم بأنفسهم، والحالة الدينية أيضا هي باعتبارها متصدية، فعندها احتكاك بمصالح الناس، بقضايا الناس، وهي جهد بشري يقع منها الخطأ، وبالتالي اتسعت رقعة النقد. لا تستطيع أن تمنع الناس أن ينتقدوا، لا تستطيع أن تلغي عقول الناس وأن تلغي تفكير الناس، وهذا النقد قائم لا تسلم منه جهة، ولا يوفر أحدا في مختلف المجالات. والأفضل لأي جهة من الجهات أن تبادر هي إلى نقد ذاتها حتى تقلل من نقد الآخرين لها. وهذا ما يأمر به الدين، الدين يأمر الإنسان أن يمارس النقد لذاته، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، الإنسان الذي يلوم نفسه. وورد في الحديث المروي عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، عشان هو يحاسب نفسه. حالة النقد الذاتي الداخلي مطلوبة، في داخل الحالة الدينية ينبغي أن تكون هناك حالة نقد. هنا ينقسم العلماء أو المتصدون المهتمون بالحالة الدينية إلى فريقين. بعض العلماء يقولون لا ينبغي أن ننتقد، حتى إذا وجدنا موضعا للنقد لا ينبغي أن ننشر غسيلنا أمام الآخرين، لا ينبغي أن ندل الآخرين على نقاط ضعفنا، ما نتحدث عن مشاكلنا الداخلية، ما نتكلم، ما ننتقد وضعنا الداخلي، حتى لا تنعدم، لا تقل هيبة المتدينين، وحتى لا يتجرأ الناس على نقد المتدينين. أنت ترى أن هناك خطأ في الحالة الدينية، طيب اسكت، لماذا تخبر الآخرين أن هناك خطأ؟ قالتنا بالكلام الشعبي طمطم، يعني لفلف اللي عندنا، نسكت، نستر على ما عندنا، لا ننشر غسيلنا. وهذا نجده حينما يكون حالة نقد، البعض يقول لماذا ننشر الغسيل أمام الناس، لكن في رأي آخر، هناك رأي آخر يقول هذا التوجه خطأ، أبدا ينبغي أن نبادر نحن إلى نقد أنفسنا، أولا حتى لا يتعمق الخطأ ويترسخ، وثانيا حتى ندفع الشبهة عن الدين وعن الحالة الدينية، حتى يعلم الآخرون أن ما يحصل خطأ، وبالتالي لا يحملون الدين مسؤولية الخطأ، ويكون هناك رد فعل من الدين. وثالثا متوهم من يتصور أننا إذا تسترنا وإذا لم ننتقد الآخرون ما يدروا، ما بعده الحين نستور، كل شيء مكشوف الآن، أوضاع المجتمعات، الأفكار، الكتب، كتب موجودة الآن، سابقا يمكن كتب مخطوطة، يمكن كتب عند جماعة محدودين، الآن كل كتب كل الطوائف والمذاهب موجودة على الإنترنت، على الكمبيوتر، في السيديات، بضغطة زر كل كتبك موجودة أمام أي واحد يريد أن يطلع عليها. أوضاعك أيضا معروفة، اللي يتصور أن هذه أشياء داخلية لا ينبغي أن نكشفها، لا ينبغي أن ننشر الغسيل، هذا متوهم، لم يبقى الآن شيء داخل وشيء خارج. وبالتالي ينبغي أن يكون هناك نقد ذاتي من داخل الحالة الدينية، من داخل الحالة الدينية ينبغي أن يكون نقد ذاتي. قد تختلف الآراء وهو ليس أمرا سيئا، قد يرى هذا العالم أن هذا الرأي صحيح، آخر يراه خطأ، هذه الممارسة هناك من يدافع عنها وهناك من يقبلها، لا مانع من ذلك، فلتختلف الآراء، هذا إثراء. وليعلم الآخرون وليعلم العالم ولتعلم أي جهة من الجهات أن هناك في هذا المذهب، في هذا الدين، في هذه الحالة، في هذه المؤسسة، هناك أكثر من رأي، فلا يحاسب الجميع برأي واحد. وهذا ما قام به العلماء المتنورون الواعون في الأمة من كل المذاهب. هناك علماء من السنة كانت لهم جهود نقدية داخل مذاهبهم، وعلماء من الشيعة لهم جهود نقدية داخل مذهبهم وداخل الحالة الدينية في مذهبهم، وهذا أفضل من النقد المذهبي، الاشتغال ببعضهم البعض. مشكلة عندنا ما وقعنا فيه أن السنة ينتقدوا، يعني علماء السنة يرون ما هي الأخطاء التي عند الشيعة في تراثهم، في كتبهم، في أوضاعهم، فينشغلون بها، والشيعة علماء الشيعة قد ينشغلون بالأشياء التي عند السنة، فننشغل ببعضنا البعض وننسى عيوبنا الداخلية، بينما الشرع يوجه كل إنسان رحم الله من اشتغل بعيب نفسه. تعال انت اشتغل بعيبك، تعال انت حاول تصلح وضعك. لكن العلماء الواعين تجاوزوا هذه الحالة. نحن نجد في علماء السنة في هذا العصر علماء فاضل قدموا جهود نقدية لداخل الحالة الدينية عندهم. في طليعتهم الشيخ محمد الغزالي، كتاباته، من يقرأ كتاباته يرى نقده لمناهج التعليم في الأزهر، نقده لكثير من الفتاوى، نقده لكثير من الآراء، لكثير من المواقف. مدرسته مدرسة واعية نقدية. شيخ القرضاوي أيضا عنده مجموعة من الكتب في نقد الحالة داخل المذاهب السنية، أكثر من كتاب عنده في هذا المجال. الشيخ حسن فرحان المالكي أيضا له كتابات نقدية رائعة، ومن أبرزها كتابه قراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجا، وهو كتاب دراسة جميلة وجيدة، يتكلم كيف أنه نحن الحنابلة، هو يتكلم عن مدرسته، نتحدث عما في كتب الآخرين من خرافات ومن أساطير ومن كذا ومن كذا ومن غلو، فماذا عن كتبنا نحن؟ عمل قراءة لبعض كتب العقائد التي يأخذ بها علماء المدرسة السلفية والمذهب الحنبلي، واستخرج أشياء كثيرة تتطلب التوقف والمناقشة، من التطرف ومن التكفير ومن الغلو ومن الخرافات. هذا جهد جيد. أيضا علماء الشيعة، هناك علماء من الشيعة لهم جهود نقدية رائعة ومهمة جدا، وهم علماء كثر، ومن أبرزهم السيد محسن الأمين العاملي، له كتاب في نقد الشعائر الحسينية، وله كتاب في نقد المنبر الحسيني، المجالس الحسينية في مقدمته يكتب نقدا. والشيخ النوري عنده كتاب اللؤلؤ والمرجان مخصص لنقد المنبر وأساليب الخطباء وما يطرحه الخطباء على المنبر الحسيني. ومن أبرز العلماء الشيعة الناقدين الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، من يقرأ كتبه وخاصة كتابه الاجتهاد في الإسلام وكتابه إحياء الفكر الديني وكتب كثيرة عنده في هذا المجال، يرى فيه نقدا لكثير من الجهات والأبعاد في الحالة الدينية. وأيضا من العلماء الذين يجب أن لا ننساهم الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل العالم الواعي المنفتح، حينما يقرأ الإنسان تفسيره، التفسير الكاشف، أو يقرأ الفقه، فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أو يقرأ سائر كتبه، يجد فيها الكثير من النقد لكثير من المظاهر والممارسات والآراء السائدة في أوساط الشيعة. إذن هناك نقد ذاتي في داخل الحالة الدينية، وهو أمر جيد وينبغي أن يتطور وأن يواكب المتغيرات والمستجدات، وهو مفاد حركة الاجتهاد. لماذا عندنا حركة اجتهاد؟ إذا كنا نبقى على ما هو موجود وعلى ما هو متوارث ومألوف. هذا هو المحور الثاني، النقد الذاتي داخل الحالة الدينية. المحور الثالث وهو المهم، كيف نتعامل مع النقد؟ كيف نتعامل مع النقد إذا كان من خارج الحالة الدينية، سواء كان من خارجنا يعني من خارج المسلمين، أو كان من داخل المسلمين؟ لأنه في داخل المسلمين هناك شباب، هناك مثقفون، هناك أصحاب راعي لديهم نقد للحالة الدينية كما بينا. وفي داخل المذاهب، داخل كل مذهب من المذاهب هناك حالات نقد، وهذا ما نراه ونسمعه، بيانات تصدر من هنا وهناك، كتابات في الصحف، كتابات على الانترنت، فيما يرتبط بالحالة الدينية عند السنة وفيما يرتبط بالحالة الدينية عند الشيعة. كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ أولا توقع النقد وتقبله. بعض الناس لا يتوقعون النقد ولا يتقبلون النقد، وبالتالي يرفضون أي حالة نقد، يعتبرونها خروج عن الدين، يعتبرونها ضد الدين، لا يتوقعون أن يكون هناك نقد، وهذا خطأ كبير. لابد أن يتوقعوا حالة النقد وأن يتقبلوا النقد. لما قلنا أن النقد له مناشئ، إما لخلل يستلزم النقد، أو لضعف في الاستيعاب، أو لخطأ في الممارسة، أو لسوء عند الطرف الآخر. بالتالي هذا أمر قائم ويحصل. كل الديانات، أمام الديانة المسيحية، الديانة اليهودية، أمام كل المذاهب، نحن أيضا يجب أن نتوقع. بعض الناس عندهم حالة نرجسية، لا، ما يصير ينتقد، ما يصير نقد. ليش ما يصير نقد؟ لماذا لا نتوقع النقد ونتقبل النقد؟ القمع أيضا ضار وليس مفيدا. إحنا إذا نقمع الناقد، الرأي حينما يقمع لا ينتهي، ينتشر لكن تحت الأرض وأنت لا تدري عنه، ويبقى يأثر في الناس. بينما إتاحة الفرصة لظهور النقد تمكن من معالجته، من الرد عليه، من كشف نقاط ضعفه. عندنا بعض الحالات الدينية ترفض. أحد العلماء عندنا في المملكة لما صارت بعض الكتابات في الصحف نقد لبعض المؤسسات الدينية، لبعض الحالات الدينية، أصدر فتوى وأصدر بيان طالب باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يكتب في الصحافة في نقد الجهات الدينية، وحدد إما بسجنهم سجنا طويلا، أو بفصلهم من أعمالهم، أو بجلدهم وتأديبهم وتوبيخهم. ونشر في وقته وصار حكي ورد عليه أيضا، ولا نريد أن نذكر الأسماء. البعض ما عندهم تقبل له، لماذا يكون نقد العلماء؟ وقد طالب البعض أن تكون هناك هيئة للدفاع عن العلماء. هذا اللي ناقص، هذا مو كافي الموجود، يحتاج هيئة للدفاع عن العلماء حتى لا حد يجر ينتقد العلماء. هذا نوع من التكريس للاستبداد الديني، هذا يوجد رد فعل تجاه الدين. وكما يجري في الساحات الأخرى أيضا يجب أن نتوقعه في ساحاتنا. في ساحاتنا بعض الأحيان الإنسان يفرح لما يصير نقد في الساحة الأخرى. أنا باعتباري شيعي، إذا رأيت أحد انتقد المؤسسة الدينية السنية أفرح، أقول إيه يستاهلوا. لكن إذا صار نقد على مؤسستي أنزعج. السني في بعض الأحيان إذا طلع بيان أو شيء نقد للحالة الدينية، اعتراض على الحالة الدينية، تشوف ما شاء الله اهتمام به. بس إذا صار نقد للحالة السنية لا، هذا خطأ، هذا مو موضوعية في التعامل. النقد ينبغي أن يكون هناك توقع للنقد وتقبل للنقد، هذا أولا. ثانيا يجب أن يكون هناك رد علمي منطقي على النقد. الرأي يواجه بالرأي، لا يصح أن نترك الآراء التي نعتقد أنها خطأ أن تنتشر في الناس ولا نوعي الناس أمامها. إذا ناس كان عندهم نقد ونرى أن نقدهم خطأ، أن اعتراضهم خطأ، فواجبنا الشرعي، مسؤولية كل إنسان عند قدرة أن يرد وأن يواجه وأن يجابه وأن يبين، لكن بالمنطق، بالعلم، بالتبيين، وليس بالتجريح وبالسب وبالشتم، وإنما بالمنطق العلمي. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وفي آية أخرى قل هاتوا برهانكم، بالبرهان وبالدليل. فإذا لا بد من الرد. العلماء، المفكرون، المثقفون حينما تثار شبهة ضد موضوع ديني أو ضد موضوع مذهبي، فعليهم أن يتصدوا لرد تلك الشبهة. ولمعالجتها ولتبيين نقاط الخلل والخطأ فيها، هذا مطلوب. النقطة الثالثة في هذا المجال الاعتراف بالخطأ وعدم المكابرة. إذا الطرف الآخر انتقد شيء وهو مستحق للنقد، بعض الناس يقول أبداً، وكأنه يعتقد بعصمة نفسه وعصمة جهته، وهذا خطأ كبير. لازم ما تكون مكابرة، إذا خطأ نقول خطأ، نقول هذه الممارسة خطأ، هذا القول خطأ، هذا الموقف خطأ. لا تكون هناك حالة مكابرة. حتى الخطأ حينما يثار ندافع عنه نبرره، هذا ليس صحيح، ليس صحيح. وأخيرا ينبغي أن نتعامل باتزان وبأخلاق تجاه حالات النقد والاعتراض. بعض الناس تحصل عندهم حالة ذعر وهلع إذا صار نقد لشيء يرتبط بالدين أو شرط أو شيء يرتبط بالمذهب، وكأن القيامة قد قامت، وكأن الدين بيسقط على الأرض، وكأن المذهب بينتهي. لا يا أخي، الدين قوي والمذهب قوي، كلمة من هنا أو كلمة من هناك أو اعتراض من هنا أو اعتراض من هناك، الإنسان المؤمن واثق من دينه، واثق من نفسه، على بصيرة أنا ومن اتبعني، من عنده بصيرة. القرآن الكريم يتحدث عن حالة الهلع عند المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم، هذا اضطراب، هذا عدم ثقة. أما الناس المؤمنين لا، ما يحسبون كل صيحة عليهم. خير إن شاء الله واحد اعترف، خير إن شاء الله واحد انتقد، لا بينتهي الدين ولا بينتهي المذهب، وليس هذا أول اعتراض وليس هذا أول انتقاد. في كلمة جميلة للشهيد مطهري رحمة الله عليه في كتابه نظام حقوق المرأة في الإسلام، يقول: أنا بعكس الكثيرين لا يغضبني إثارة الشكوك والشبهات على الإسلام، ومع حبي لديني إلا أنني ومن خلال التجربة واثق بقوة هذا الدين، وأنه لا يزداد على الشكوك والشبهات إلا جلاء وظهورا وقوة. أي شبهة تجي إذا تصدى العلماء، وكانت الشبهة يعني بالفعل حالة شبهة، من هنا يتجلى الفكر ويتجلى الدين. ولذلك الإنسان الواعي العالم العارف لا يحتج، لا يصيبه القلق، لا يصيبه الهلع، ويتعامل أيضا بأخلاق، لأن التعامل الانفعالي ينفر الآخرين من الدين. إذا كان لنفترض أن إنسان مبتعد عن الدين بمقدار شبر، إذا أسأنا التعامل معه يتباعد أكثر، نخسره أكثر، بينما لو تعاملنا معه التعامل المناسب الموضوعي الهادئ نستقطبه من جديد، يدرك خطأ، يكتشف نقطة الضعف عنده. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك كبار العلماء، كيف كانوا يتعاملون مع النقد؟ ما كانوا ينزعجون، ما كانوا ينفعلون، ما كانوا ينفرون الطرف الآخر. إذا كان المعصوم يستقبل النقد، نحن نرفض النقد مع أن المعصوم يستقبل النقد. وقد بدأنا حديثنا بالآية الكريمة: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. امرأة خولة العوفية، قضية الظهار التي كانت متداولة في الجاهلية، الرجل يقول للمرأة: أنت علي حرام كظهر أمي، فتحرم عليه وتبين منه، خلاص تخرج إلى منزل أهلها
هذا أيضا زوجها أوس ابن الصامت قال لها هذه الكلمة في المدينة المنورة، وضمن المعروف والمألوف لازم تنتقل إلى بيت أهلها، خلاص تبين منه. هي تحب زوجها وعندها أولاد منه، ما كانت تريد أن تنتهي حياتهما الزوجية بهذه السهولة والبساطة لأنه قال لها هذه الكلمة في حالة غضب. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته: يا رسول الله، هذا اللي حصل، ماذا أفعل؟ الرسول قال: لم ينزل علي في الأمر شيء من الوحي، تفعلين كما هو المألوف، يعني شيء المتعارف. صارت تجادل الرسول: يا رسول الله، عندي صبية من إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، وهو أحب الناس إلي، فكيف أتركه لكلمة قالها؟ الرسول قال لها: لم ينزل علي شيء، ما تركت، قامت تجادل وتناقش في الموضوع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لما ما حصلت نتيجة قالت أشكو إلى الله، كانت تبكي إلى أن نزل الوحي في الموضوع. وجاء الحكم بالكفارة، أن على من قال هذه الكلمة لزوجته أن يكفر عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين على تفصيل ذكره الفقهاء. وأكثر من ذلك، لو قرأنا في السيرة النبوية لرأينا كيف كانت هناك اعتراضات عنيفة من بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يستقبلها بصدر رحب. المجال لا يتسع لشواهد عديدة، لكن أشير إلى شاهد واحد: ما حصل في توزيع غنائم حنين، معركة حنين الحاسمة بعد فتح مكة سنة 8 للهجرة. قبيلة حوازن جمعت 20,000 مقاتل، وكانت من أكبر وأخطر القبائل بعد قريش، من أجل أن تزحف على مكة، إلى مكة وتقاتل الإسلام والمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وآله زحف إليهم لمواجهتهم، وكان معه 12,000 مقاتل، وكان فيهم من دخلوا الإسلام من أهل مكة بعد الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وآله. قبيلة حوازن، زعيم القبيلة طلب من كل مقاتل فيهم أن يخرج بعياله وأمواله حتى يكون أشد حماسا للقتال، فخرجوا عندهم ثروات كبيرة، 20,000 مع ثرواتهم. في البداية صارت نكسة على المسلمين، كمائن وضع لهم الأعداء صارت نكسة عليهم، كما يتعرض الآن إخواننا في غزة، نسأل الله أن يكتب لهم النصر إن شاء الله، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يعينهم وأن ينصرهم. ما تابعناه هذا اليوم، هذا العدوان البري الغاشم الذي قادته القوات الصهيونية على الأبرياء، على المحاصرين في غزة بعد تجويعهم وحصارهم، أحداث كثيرة تدمي القلب، قصف للبيوت للأطفال للنساء، لكن من جهة أخرى أيضا الصمود والثبات الذي يتحلى به إخواننا في غزة يطمننا بنصر الله إن شاء الله. نسأل الله أن يكتب لهم النصر في هذه المواجهة إن شاء الله. في المرحلة الأولى صارت نكسات في معركة حنين، بعد ذلك تحقق النصر للمسلمين وصارت كل الغنائم بأيديهم، كانت غنائم كبيرة جدا، من الإبل 24,000 بعير، من الشياه 40,000 شاة، وأيضا كمية كبيرة من الذهب والفضة. الرسول صلى الله عليه وآله قسم الغنائم على المقاتلين، الراجل سهم والفارس 3 سهام. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله شرعا له الخمس، خمس الغنيمة، صارت له خمس الغنيمة والباقي قسمه على المقاتلين. خمس الغنيمة لم يكن شيئا بسيطا، 24,000 خمسها كم يصير؟ 2,000، 4,800، 4800 من الإبل، ومن الشياه أيضا من 40,000 إلى 8,000 شاة، بالإضافة إلى كميات كبيرة أواقي من الفضة ومن الذهب. هذا صار نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار خمس يتصرف كما يشاء. بقية المقاتلين وكانوا 12,000 وزع الرسول صلى الله عليه وآله الغنيمة فيهم، فكان لكل واحد الراجل منهم له 4 من الإبل، والفارس كان له 12 من الإبل، أكثر واحد حصل. لكن زعماء قريش الذين التحقوا مع المسلمين بعد فتح مكة رأوا الغنائم عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءوا يطلبون منه المزيد. دخل عليه أبو سفيان قال له: يا رسول الله، لقد أعطاك الله مالا كثيرا. وأبو سفيان تاجر يعرف قيمة الفلوس. أعطاك الله مالا كثيرا، يا رسول الله زدني 12 من الإبل أو 4 من الإبل، شو تسوي لأبي سفيان؟ يا رسول الله زدني. فقال لبلال: يا بلال، زل له 40 أوقية من الفضة وأعطه 100 من الإبل. وزن إلى 40 أوقية من الفضة وأعطاه 100 من الإبل. أخذها، التفت: يا رسول الله، وابني يزيد ما إلى نصيب؟ أعط ابني يزيد. قال: يا بلال، زل له 40 أوقية وأعطه 100 من الإبل. أعطاه، التفت، قال: وابن معاوية. قال: يا بلال، زل له أيضا 40 أوقية من الفضة وأعطه 100 بعير. دخل حكيم بن حزام على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما أكثر ما أعطاك الله من البعض، فلوس واجد، أريد منك 100 من الإبل يا رسول الله. قال: أعطوه 100 من الإبل. رسول الله كريم جواد، وأيضا يريد أن يتألف قلوبهم، أعطوه 100 من الإبل. أعطوه، يا رسول الله زدني. قال: أعطوه 100. أعطوه 100 ثانية، مرة ثالثة: يا رسول الله زدني. أعطوه 100 ثالثة، يقول: بعد استحيت، بعد لا صير طماع واجب. طيب، هؤلاء وأمثالهم أخذوا من الغنائم كثير. الأنصار أهل المدينة اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يشوفوا هالأمور، كل واحد منهم أكثر ما حصل 12 بعير. يوم شافوا هالحالة صار يدور في أوساطهم كلام: لقي رسول الله قوما عند القتال نحن أصحابه، وعند توزيع الغنائم يعطي قومه وعشيرته. وقال بعضهم: كيف يعطي قريش هذه الأشياء الكثيرة الوفيرة وأسيافنا لا تزال تقطر من دمائهم؟ أمس أول أمس دولة دخلوا في الإسلام، واليوم كل واحد يحصل 100 و300، وإحنا 12 بعير. دار هذا الكلام في أوساطهم، فجاء سعد بن عبادة إلى رسول الله نبينا محمد قال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا في أنفسهم جدة. قال: خيرا. قال: رأوا تقسيمك للغنائم على قومك من قريش، وإنهم يقولون كذا وكذا، ونقل له ما يدور في أوساطهم. النبي التفت إليه قال: هذا قول قومك، وأنت ماذا ترى؟ أنت وش تقول يعني؟ قال: يا رسول الله، وأنا واحد من هذا الحي، أنا غير واحد منهم، يعني أنا أيضا نفس المشاعر عندي. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يغضب، لم ينفعل، مع أنه مارس صلاحيته الشرعية الخمس له، وهو تحرك في الخمس الذي له حق التصرف فيه. جمع الأنصار في خيمة، والقصة مفصلة في التاريخ، هذه فقط إشارة لها، قصة جدا جميلة أن يقرأها الإنسان من السيرة النبوية الشريفة. جمع الأنصار، قال لهم: ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولله ولرسوله المن والفضل. قال ألا تجيبون؟ قالوا وبماذا نجيب؟ قد أجبنا لله ولرسوله الفضل والمنة. قال أما إنكم لو قلتم لصدقتم، لو قلتم أما جئتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. من حقكم أن تقولوا هذا الكلام؟ يعني صار يتحدث عما فعله الأنصار تجاه الإسلام وتجاه الدعوة. ثم قال أيها الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالبعير والشاة وتعودون إلى رحالكم برسول الله؟ ألا يرضيكم أن يعود الناس بالدنيا وتعودون إلى دياركم برسول الله ورسول الله معكم؟ إني ما أعطيتهم إلا لكي أتألفهم إلى الإسلام. وصار يتحدث عن فضل الأنصار، ثم ختم كلامه بقوله قائلا اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر لأبناء الأنصار، اللهم اغفر لأبناء أبناء الأنصار. ولا زال يدعو لهم حتى دمعت عيونهم وبكوا وقالوا رضينا يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان يستوعب. وهناك حوادث كثيرة في السيرة النبوية لا مجال لذكرها. أحدهم عند توزيع الغنائم، طبعا من غير الأنصار، وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله قال اعدل يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، ومن يعدل إلا ما أعدل أنا. للخليفة عمر غضب، قال يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، يشكك في عدالة الرسول في نزاهة الرسول. قال لا يا عمر، إني لا أريد أن يتحدث الناس أن رسول الله يقتل أصحابه. وكذلك حالات كثير. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله المعصوم يتقبل النقد ويتحمل النقد ويتعامل مع النقد بهذه الطريقة، الإسلاميون العلماء الواعون ينبغي أن تكون لهم في رسول الله أسوة حسنة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو يستثير الناس، يطلب منهم أن ينتقدوا أن يعترضوا. من أوائل خطبه في الكوفة حينما تولى الحكم وبويع بالخلافة قال عليه السلام لا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، يعني عند أهل الغضب، ولا يتثاقلن أحد منكم في حق أن يقول لي، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعادل، تكلموا اعترضوا انتقدوا. وبالفعل من كان ينتقد، تاريخ يذكر لنا عن أحد قادة الخوارج الخرية بن راشد جاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه 30 من أصحابه، قال يا علي والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك، خاطب الإمام علي هكذا، لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك. إذا واحد الآن في المسجد يقول للشيخ إمام الجماعة هالشكل كيف يتعامل معه؟ يعني هو أمر مغضب يثير الانفعال. الإمام علي عليه السلام قال ويحك لماذا؟ قال لأنك خالفت كتاب الله. قال تعال أناظرك، حول قضية التحكيم يعني، تعال أناظرك، تعال ناظرني كأين خالفت كتاب الله. قال إني مشغول الآن وسآتيك فيما بعد، الحين ما عندي وقت أنا أتناظر وياك، إني مشغول وسآتيك فيما بعد. قال انصرف لسبيلك. جماعة يا أمير المؤمنين تتركه؟ قال ما أفعل به، ما فعل به، خلاه يروح. وهو الذي قال حينما صرخ الخوارج في أنحاء متفرقة من المسجد لا حكم إلا لله، قال عليه السلام كلمة حق أريد بها باطل، أما إن لكم علينا أن لا نمنعكم دخول المساجد ولا نمنع عنكم الفي، يعني حصتكم من المال، ولا نقاتلكم ما لم تبدأوا بفتنة، ما لم تثيروا فتنة، يضمن لهم حقوقهم كاملة. أكثر من ذلك، الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد يذكر حادثة بالفعل عجيبة، مع الأسف الوقت لا يتسع لنقل فقرات منها. يقول: جاء رجل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: يا أمير المؤمنين، إني شككت في كتاب الله المنزل. أنا شكيت في كتاب الله. الإمام قال: ويحك، وكيف تشك في كتاب الله؟ قال: لأني رأيت القرآن يكذب بعضه بعضا في آيات متناقضة. قال له: لا يكون ذلك، كتاب الله يصدق بعضه بعضا، هات ما شككت به، هات ما شككت به، وين الشك عندك؟ جلس معه شيخ الصدوق ينقل هذه المناظرة وهذا الحوار في 14 صفحة كاملة. هذا يجيب هالآية تناقض هالآية، وهالآية تناقض هالآية، والإمام يشرح له بكل هدوء وبكل بساطة وبكل موضوعية، حتى اقتنع الرجل وقال: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فرجت عني وأزلت الشك من قلبي. لم يقل له: أنت كفرت، أنت كذا، أنت كذا، استقبله وأجابه، مع أنه يقول: إني شككت في كتاب الله. وكذلك بقية الأئمة، الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن صالح معاوية ألم يعترض عليه خلص أصحابه؟ أحدهم يدخل عليه يقول: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أحدهم يدخل عليه: ليتك مت ولم تصالح معاوية. والكلمات اللي أنتم تسمعونها في المنابر، الإمام الحسن عليه السلام ما كان يغضب، ما كان ينفعل، كان يجلس معهم ويشرح لهم رأيه ويشرح لهم موقفه ويبين لهم دوافعه في الصلح. وهذا هو ديدن الأنبياء وديدن الأئمة وديدن العلماء الواعين. إذن التعامل مع النقد ينبغي أن يكون بالرأي، ينبغي أن يكون بالمنطق، لا ينبغي أن نصاب بالهلع، لا ينبغي أن ننفعل، لا ينبغي أن نتعامل بأخلاق سيئة وسلبية مع الطرف الناقد فنبعده أكثر عن الدين إن كان مخطئا في نقده، وإنما نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وبالأئمة وبالصالحين. حينما يقرأ الإنسان سيرة المعصومين في تعاملهم مع من حولهم، الله تعالى أمر نبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كيف كان النبي يتعامل مع من حوله، وكيف كان الأئمة يتعاملون مع من حولهم، بل كيف كانوا يتعاملون حتى مع أعدائهم باللطف واللين والأخلاق الحسنة. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان يتعامل مع أصحابه بشفافية كاملة، يخبرهم عن التطورات التي تحصل مرحلة بعد أخرى، يفتح لهم المجال: من شاء منكم أن ينصرف فلينصرف، إلى آخر ليلة، ليلة العاشر من المحرم. إنه ليس للقوم طلب غيري، ولو أصابوني لاكتفوا بي عن من سواي، وهذا الليل قد أظلكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا ليس عليكم مني ذمام. تقول الروايات: غلام صغير جالس في طرف من الخيمة، لأن الإمام الحسين أخبرهم أني سأقتل ويقتل كل من معي، غلام كان جالس في طرف من الخيمة، لما أنهى الحسين عليه السلام كلامه مع أصحابه اقترب من الحسين، قال: يا عماه، وأنا في من يقتل؟ أنا أيضا أنال الشهادة؟ إنه القاسم بن الحسن، قاسم بن الحسن، وأنا في من يقتل؟ الإمام الحسين قال له: بني، كيف طعم الموت عندك؟ كيف طعم الموت عندك؟ قال: والله يا عم، أحلى من العسل في سبيلك. غلام صغير لكن متربي في بيت النبوة، متربي في بيت الهدى والوعي والرسالة والجهاد، وبالفعل في اليوم العاشر من المحرم تشير بعض الروايات إلى أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يصرفه عن الخروج للمعركة. 3 من أولاد الإمام الحسن شاركوا في المعركة: أبو بكر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وعبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، والقاسم ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. القاسم تتحدث الروايات أنه كان له مكانة خاصة في قلب أبي عبد الله الحسين، لذلك الحسين لم يأذن له بالخروج إلى المعركة بسرعة، لكن الشاب أصر على الخروج إلى المعركة، أذن له الحسين، خرج إلى المعركة. يقول حميد بن مسلم: بينما نحن إذ خرج علينا غلام كأن وجهه شقة قمر، صار يقاتل القوم. يقول: ولا أنسى أنه كان ينتعل حذاءين، كان يشهر سيفه شاهرا سيفه، وكان يلبس حذاءين، فصار يقاتل القوم بشجاعة وبسالة حتى انقطع شسع أحد نعليه، فانحنى يريد إصلاحه غير عابئ بالقوم، وإذا باللعين الأزدي عمر الأزدي يقول: سكنتني العرب إن لم أفجع أمه فيه. قلت له: يكفيك القوم، فقد احتوشوه من كل جهة وجانب. قال: والله لا أفعل. فمر به الغلام، مر بالغلام فرفع السيف وأصاب القاسم على رأسه. خر القاسم سريعا، نادى بعمه الحسين: السلام عليك يا عماه، أدركني يا عماه. جاء إليه الإمام الحسين، وقف عليه: بني، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبه، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. يقول حميد بن مسلم: احتمله الإمام الحسين، جاء به إلى الخيمة، خيمة مخصصة للشهداء، دققت النظر، رأيت الحسين محني الظهر، قلت: سبحان الله، ألقصر في الحسين أم لطول في الغلام؟ تأملت وإذا بالحسين محني الظهر من كثرة الآلام والمصائب التي أصابت أبا عبد الله الحسين عليه السلام. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير، دمائي خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج، لا الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى، حرت الأحشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.